خلق النائم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راكدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. والحديث صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على أن الصلاة إلى النائم والمضطجع لا يؤثر على صلاة المصلي، لأنه ليس كالمرء. والحديث الذي يدل على النهي هو المرور بين يدي المصلي، أما من كان مضطجعا أو نائما وصلى إليه مصلي فإنه لا يؤثر على صلاته. وفي الحديث دليل أيضا على أن الحركة اليسيرة لا تؤثر على الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد قبض رجل أم المؤمنين لترفعها عن مكان سجوده. نعم.
باب النهي عن الصلاة إلى القبر.
المرأة الخلاف في المرأة الحائض، يعني المرأة والرجل ما تبطل الصلاة بمرور من مر بين يدي المصلي، لكن يترتب الإثم على المار والإثم على المصلي بقدر تقصيره في المدافعة إن لم يدافع المرء. والخلاف بين العلماء في ثلاثة أشياء إذا مرت بين يدي المصلي: الحمار والكلب الأسود والمرأة الحائض. من العلماء من يرى بطلان الصلاة بمرور هذه الثلاثة، ومن العلماء من يرى بأن الصلاة صحيحة لا تبطل، وإنما يلحق الإثم إن حصل قصور من المصلي في أخذ الحيطة من الابتعاد. يعني
باب النهي عن الصلاة إلى القبر. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأفقع عن أبي مقصد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والحديث صحيح.
والحديث صريح في النهي عن الصلاة إلى المقبرة ولو قبرا واحدا. لا تجود الصلاة في المقبرة، والنهي يقتضي الفساد، فالصلاة إلى المقبرة باطلة، ولا يستثنى من ذلك إلا الصلاة على القبر. من مات وقبر وأراد أن يصلي عليه المسلمون سواء جماعة أو فرد جاز لهم أن يصلوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى على قبر صلاة الجنازة، وما عدا ذلك لا يصح، لا تصح الصلاة في المقابر ولا إلى المقابر. نعم.
باب الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير.
اللهم إلا إذا وجد حائل بين المصلين وبين المقبرة، كجدار فاصل بين المسجد أو المصلى وبين المقبرة فلا حرج.
باب الصلاة إلى ثوب فيه تخاريط. قال أخبرنا محمد بن عبد الله على الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كان في بيتي ثوب فيه تخاريط فجعلته إلى سهوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخبري عني فنزعته فجعلته وسائد. والحديث صحيح.
والحديث هذا دليل على أن لبس ما فيه تصاوير كما هو في هذا الزمن البدلات المتعددة المتنوعة فيها تصاوير الرجال أو الأطفال لا ينبغي للمسلم أن يصلي فيها. وهكذا المصلى إذا كان مستورا بثياب فيها تصاوير لا يجوز للمسلم أن يرضاه بل يغيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجرتها في النافذة ثوبا فيه أرقام تصاوير قال أميطي قرامك هذا. فالمقصود أنه مكروه. وهل تبطل الصلاة إذا لبس ثوبا فيه فيه تصاوير أو صلى في مصلى فيه تصاوير أو لا تبطل الصلاة؟ الذي يظهر أن الصلاة صحيحة ولكن الراضي بذلك يأثم. وهذا دليل على عظم شأن الصلاة من حيث الخشوع فيها ومن حيث اختيار المكان اللائق بالصلاة التي هي من أجل العبادات.
باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها فبطن له الناس فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة فقالت له من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى كبره الله عز وجل وكان إذا عمل عملا أثبته. والحديث حسن صحيح.
بعد الباب
باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة.
هذا الحديث فيه دليل على أنه لا مانع من الائتمام بالإمام الذي بينك وبينه فاصل يسير أو سترة لا يؤثر في الائتمام بل اقتداء صحيح. وفي الحديث دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته حيث ترك صلاة القيام في رمضان التراويح خوفا من أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها. وفي الحديث دليل على القصد في العبادة يعني يعمل الإنسان ما يطيقه فلا يكلف نفسه ما لا يطيق من العبادات فربما يعجز عن فرائض يكلف نفسه فوق طاقته بفعل نوافل كصلاة أو صوم أو نحو ذلك فيعجز عن الفرائض. وفيه دليل على أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة، لا مشقة فيه ولا عنت. وفيه دليل أن الدوام على العمل من السنة وإن كان قليلا، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وفيه دليل على أن الله عز وجل لا يقطع الثواب عن العاملين حتى يتركوا العمل، لقوله اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يقطع ثوابه عن العاملين حتى يتركوا العمل، لذا أرشد إلى الدوام على العمل ولو كان قليلا. نعم.
باب الصلاة في الثوب الواحد. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان، والحديث صحيح. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، والحديث صحيح. باب الصلاة في قميص واحد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا العطاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله أكون في الصيد وليس علي إلا القميص أفأصلي فيه؟ قال وذره عليك ولو بشوكة، والحديث حسن. باب الصلاة في الإزار. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو الحاتم عن سهل بن سعد قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين حضورهم كهيئة الصبيان، وقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، والحديث صحيح. قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عاصم عن عمرو بن سلمة قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال يؤمركم أكثركم قراءة للقرآن، قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم وكانت علي فردة مخطوطة، فكانوا يقولون لأبي ألا توضي عن نستدرك، والحديث صحيح. باب صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا رفيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرق بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن صحيح. باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عادته منه شيء. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والحديث صحيح.
هذه الأحاديث بما يتعلق ببيان شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، وشروط الصلاة عرفت بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، ذكرها الفقهاء 9 شروط ومنها ستر العورة. وعورة الرجل كما قرر الفقهاء من السرة إلى الركبة، والراجح أن السرة والركبة داخلة فيما يجب ستره. أما من حيث الاختيار في أي شيء يصلي الإنسان فالمختار أنه يصلي في ثوبين أو فيما يملك من الثياب، لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فإن وجد الإنسان ثوبين إزار ورداء فذاك، وإن لم يجد إلا إزارا فقط فلا يخلو، إما أن يكون واسعا وإما أن يكون ضيقا. فإذا كان الإزار واسعا اتزر به وخالف بين طرفيه لحديث لا يصلين أحدكم ليس على عاتقه شيء، يخالف بين طرفيه حتى يكون قد ستر العورة وستر العاتقين، وإن كان ضيقا لا يتسع لوضع شيء منه على العاتق اتزر به وصلى ولو لم يضع على عاتقه شيء وصلاته صحيحة، وذلك إذا لم يجد ما من الثياب ما يجعله على عاتقه. وإذا صلى وليس على عاتقه شيء وهو قادر على أن يستر العاتق فهل الصلاة باطلة أو الصلاة صحيحة مع الإثم؟ والذي يظهر بأن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأنه قصر في شيء ألزمه به الشرع. وأما الصلاة في القميص فالقميص لا يخلو، إما أن يكون يغطي البدن سميكا يغطي البشرة فإنه يجوز للمصلي أن يصلي في القميص الواحد بدون سراويل ولا إزار، بشرط أن يكون سميكا وأن يكون يعني يضع ولو شوكة في الجيب حتى لا تنكشف العورة إذا ركع أو سجد، يشكه ولو بشوكة أو بأي وسيلة حتى يكون ساتر لا تنكشف العورة عند تحركه في الركوع والسجود، ولا حرج عليه ولو لم يكن يلبس السراويل أو الإزار. أما إذا كان القميص خفيفا ترى منه البشرة فالصلاة لا تصح، لا تصح صلاته وهو يملك غيره. وأما عند الضرورات فالحكم في ذلك بحسب الضرورة وبحسب المشقة، والله أعلم. بقي شيء؟ قرأت أسئلة.
أحسن الله إليكم. سائر من ليبيا يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل مسلم آوى في بيته رجلا مسيحيا يأكل ويشرب وينام عنده بحجة أنه يبحث له عن عمل، مع العلم أنه يدعوه للإسلام عن طريق الأشرة، فهل يجوز له أن يبقي المسيحية في بيته إلى أن يتحصل على عمل؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كان قصد من آوى في بيته قصده يدعوه إلى الدخول في الإسلام ويواصل دعوته فلا حرج، هذا يعتبر من الإحسان. أما إذا كان متساهلا في الأمر وما قصده إلا ليبقى عنده حتى يحصل على عمل، فهذا لا يجوز له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. لكن إذا كان القصد حسن، يريد أن يدعوه إلى الإسلام ويتألفه بالبقاء عنده، فلا حرج عليه. معنى الآية معلوم ولله الحمد، أن الله تبارك وتعالى شهد بوحدانيته وأنه لا إله غيره ولا رب سواه لمخلوقاته، ولا يستحق أحد أن يعبد مع الله تبارك وتعالى أو من دونه، فشهد على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وشهد كذلك الملائكة الكرام الذين جبلوا على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية، وشهد العلماء بشرع الله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان، شهدوا بأن الله هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. والجملة هي بمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، بشهادة الله عز وجل وشهادة ملائكته الكرام وشهادة العلماء الربانيين في كل زمان ومكان. الأصل في المسلم أن يكون من أتباع الكتاب والسنة، لكن إذا انتهج المسلم نهجا مبتدعا محدثا لا يكون مع السلف ومن السلف في كل شيء، فهو يعتبر مخالفا لهم فيما أحدث من حدث وابتدع من بدعة، فلا يكون سلفيا من كل وجه، يكون سلفي فيما وافق فيه السلف، ويكون مبتدعا فيما وافق فيه أهل البدع والضلال. وهذا من النقص الكبير، ومما يعاب على من يخلط، يكون من جهة سلفي ومن جهة مبتدع، هذا يصنف مع المبتدعين ولا يصنف مع السلفيين. والمراد بالسلفي هو الذي انتهج نهج السلف الصالح في العقيدة وفي العمل، لأن السلفية عقيدة وعمل، ولا يجوز لأحد أن ينهج منهج المبتدعين فيما تهواه نفسه ويكون مع السلفيين في أعمال، فإنه إن وافق المبتدعين ومشى معهم ونصر من مذهبهم فإنه يصنف معهم، وهذا لا يليق بالمسلم لا سيما طالب العلم. فالمقصود أن المسلم يختار لنفسه خير الطرق وأسلمها، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وعلى نهجهم يسير. فيكون سلفيا بمعنى هذه الكلمة.
سائلة من فرنسا تقول أنها لا تملك وليا لأنها فرنسية الأصل ثم أسلمت، ولما تقدم لها أحد الإخوة للزواج التقيا في المسجد بحضرة أخت الخاطب وكشفت عن شعرها، فما حكم هذه المقابلة؟
كان يكشفون الشعر، ينظر لوجهها لكفيها لقدميها بدون أن تكشف عن شعرها. أما والأمر قد حصل فلا تعود لمثل هذا، يكفي ما حصل. وأما قضية الولي فلا بد من الولي الشرعي، وما دامت مسلمة فلا بد أن يكون ولي أمرها مسلما. فإذا لم يوجد لها ولي من قريب أو بعيد فلا بد من والي للمسلمين، السلطان في أي بلد حتى يتولى عقد نكاحها.
أحسن الله عليكم. سائل يقول هل تصح صلاة الرجل وهو يحمل ابنه وثوب الابن به تصاوير؟ هل تصح صلاة الرجل وهو يحمل ابنه وثوب الابن به تصاوير؟
أولا لا يربي ابنه على لبس ثياب فيها تصاوير، وثانيا صلاته صحيحة ليست باطلة، ويربي ابنه على اللباس السليم الطيب.
أحسن الله عليكم. سائل من المغرب يقول ما حكم بيع الجوالات بالكاميرا؟ ما حكم بيع جوالات الكاميرا؟
على بائع الجوالات أن يختار السليم منها من أجهزة التصوير، ولا يجوز له أن يغامر بنفسه فيبيع ويشتري في هذه الأجهزة التي هي وسائل التصوير المحرم، فيبتعد عن هذا.
أحسن الله عليكم. سائل يقول رجل يريد أن يهاجر من أجل طلب العلم لأنه لم يتيسر له ذلك في بلده، ولكن يخاف على أسرته من الانحراف إذا سافر لطلب العلم الشرعي، فماذا يفعل؟
يخاف إيش؟
ولكن يخاف على أسرته من الانحراف.
إخوته؟
على أسرته.
ها.
من الانحراف إذا سافر لطلب العلم الشرعي، فماذا يفعل؟
الآن وسائل العلم والنشر متعددة ومتنوعة تصل آفاق البعيدة، فإذا كان يخاف على أسرته من الانحراف لأنهم في بلاد الانحرافات، فعليه أن يستعمل الوسائل التي يصل العلم الشرعي إليه بواسطتها حتى يتمكن. وطلب العلم الواجب هذا فرض، فريضة على كل مكلف أن يطلب العلم الواجب، وهو الذي يتعلق بعلم التوحيد وعلى العموم بأركان الإسلام والإيمان والإحسان، وما هو معلوم من الدين بالضرورة واجب على كل مكلف أن يطلبه بعد أو قرب بحسب استطاعته.
سائل من فرنسا يقول حالة أهل السنة في فرنسا سيئة جدا، نرجو منكم نصيحة مفصلة. أحسن الله إليكم.
كيف
حالة أهل السنة في فرنسا سيئة جدا؟ حالة أهل السنة في فرنسا سيئة، نرجو منكم نصيحة مفصلة. أحسن الله إليكم.
من أكرمه الله عز وجل بالسنة فهم الإسلام تماما في أي بلد من البلدان، فعليه أن يجتهد في إقامة الإسلام في نفسه وإقامته في دعوة لغيره. فهؤلاء الجماعة الذين هم مسلمون عليهم أن يعتصموا بالكتاب والسنة، وأن يتواصلوا فيما بينهم، ويتواصوا يوصي بعضهم بعضا بالثبات والدوام والاستقامة على الشرع، ويستمرون في الدعوة بحسب الإمكان، ولا ينهزم الإنسان، فإن الله عز وجل ناصر دينه ومن يدعو إليه. لقوله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله أعلم. الحديث دليل على أن الصلاة إلى النائم والمضطجع لا يؤثر على صلاة المصلي، لأنه ليس كالمرء. والحديث الذي يدل على النهي هو المرور بين يدي المصلي، أما من كان مضطجعا أو نائما وصلى إليه مصلي فإنه لا يؤثر على صلاته. وفي الحديث دليل أيضا على أن الحركة اليسيرة لا تؤثر على الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد قبض رجل أم المؤمنين لترفعها عن مكان سجوده. نعم.
باب النهي عن الصلاة إلى القبر.
المرأة البالغة هل تقطع الصلاة؟
المرأة الخلاف في المرأة الحائض، يعني المرأة والرجل ما تبطل الصلاة بمرور من مر بين يدي المصلي، لكن يترتب الإثم على المار والإثم على المصلي بقدر تقصيره في المدافعة إن لم يدافع المار. والخلاف بين العلماء في ثلاثة أشياء إذا مرت بين يدي المصلي: الحمار والكلب الأسود والمرأة الحائض. من العلماء من يرى بطلان الصلاة بمرور هذه الثلاثة، ومن العلماء من يرى بأن الصلاة صحيحة لا تبطل، وإنما يلحق الإثم إن حصل قصور من المصلي في أخذ الحيطة من الابتعاد. يعني
باب النهي عن الصلاة إلى القبر. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عن بشر بن عبيد الله عن واثلة بن الأخضع عن أبي مقتدى الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والحديث صحيح.
والحديث صريح في النهي عن الصلاة إلى المقبرة ولو قبرا واحدا، لا تجوز الصلاة في المقبرة، والنهي يقتضي الفساد، فالصلاة إلى المقبرة باطلة، ولا يستثنى من ذلك إلا الصلاة على القبر. من مات وقبر وأراد أن يصلي عليه المسلمون سواء جماعة أو فرد جاز لهم أن يصلوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى على قبر صلاة الجنازة، ومع ذلك لا يصح، لا تصح الصلاة في المقابر ولا إلى المقابر. نعم.
باب الصلاة إلى ثوب فيه فخاذين.
اللهم إلا إذا وجد حائل بين المصلين وبين المقبرة، كجدار فاصل بين المسجد أو المصلى وبين المقبرة، فلا حرج.
باب الصلاة إلى ثوب فيه فخاذين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كان في بيتي ثوب فيه فخاذين فجعلته إلى سهوة في البيت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، ثم قال يا عائشة أخبريني عني، فنزعته فجعلته وسائد. والحديث صحيح.
والحديث هذا دليل على أن لبس ما فيه تصاوير كما هو في هذا الزمن، البدلات المتعددة المتنوعة فيها تصاوير الرجال أو الأطفال، لا ينبغي للمسلم أن يصلي فيها. وهكذا المصلى إذا كان مستورا بثياب فيها تصاوير لا يجوز للمسلم أن يرضاه، بل يغيره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجرتها في النافذة ثوبا فيه أرقام تصاوير، قال أميطي قرامك هذا. فالمقصود أنه مكروه. وهل تبطل الصلاة إذا لبس ثوبا فيه تصاوير أو صلى في مصلى فيه تصاوير أو لا تبطل الصلاة؟ الذي يظهر أن الصلاة صحيحة، ولكن الراضي بذلك يأثم. وهذا دليل على عظم شأن الصلاة من حيث الخشوع فيها ومن حيث اختيار المكان اللائق بالصلاة التي هي من أجل العبادات.
باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها، فبطن له الناس فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة، فقالت له من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى كبره الله عز وجل، وكان إذا عمل عملا أثبته. والحديث حسن صحيح.
بعد الباب.
باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة.
هذا الحديث فيه دليل على أنه لا مانع من الائتمام بالإمام الذي بينك وبينه فاصل يسير أو سترة، لا يؤثر في الائتمام، بل اقتداء صحيح. وفي الحديث دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث ترك صلاة القيام في رمضان التراويح خوفا من أن تفرض على الأمة فيعجز عنها. وفي الحديث دليل على القصد في العبادة، يعني يعمل الإنسان ما يطيقه فلا يكلف نفسه ما لا يطيق من العبادات، فربما يعجز عن فرائض، يكلف نفسه فوق طاقته بفعل نوافل كصلاة أو صوم أو نحو ذلك فيعجز عن الفرائض. وفيه دليل على أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة، لا مشقة فيه ولا عنت. وفيه دليل أن الدوام على العمل من السنة وإن كان قليلا، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وفيه دليل على أن الله عز وجل لا يقطع الثواب عن العاملين حتى يتركوا العمل، لقوله اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يقطع ثوابه عن العاملين حتى يتركوا العمل، لذا أرشد إلى الدوام على العمل ولو كان قليلا. نعم.
باب الصلاة في الثوب الواحد. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان، والحديث صحيح. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، والحديث صحيح. باب الصلاة في قميص واحد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الأطاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله أكون في الصيد وليس علي إلا القميص أفأصلي فيه؟ قال وذره عليك ولو بشوكة، والحديث حسن. باب الصلاة في الإزار. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حاتم عن سهل بن سعد قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدين أذرهم كهيئة الصبيان، وقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، والحديث صحيح. قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عاصم عن عمرو بن سلمة قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال يؤمركم أكثركم قراءة للقرآن، قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم وكانت علي مدة مخطوطة، فكانوا يقولون لأبي ألا توطي عنا استبنك، والحديث صحيح. باب صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا رفيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرق بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن صحيح. باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والحديث صحيح.
هذه الأحاديث بما يتعلق ببيان شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة شروط الصلاة عرفت بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، ذكرها الفقهاء 9 شروط، ومنها ستر العورة، وعورة الرجل كما قرر الفقهاء من السرة إلى الركبة، والراجح أن السرة والركبة داخلة فيما يجب ستره. أما من حيث الاختيار في أي شيء يصلي الإنسان، فالمختار أنه يصلي في ثوبين أو فيما يملك من الثياب، لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فإن وجد الإنسان ثوبين، إزار ورداء، فذاك، وإن لم يجد إلا إزارا فقط فلا يخلو، إما أن يكون واسعا وإما أن يكون ضيقا. فإذا كان الإزار واسعا اتزر به وخالف بين طرفيه، لحديث لا يصلين أحدكم ليس على عاتقه شيء، يخالف بين طرفيه حتى يكون قد ستر العورة وستر العاتقين. وإن كان ضيقا لا يتسع لوضع شيء منه على العاتق، اتزر به وصلى ولو لم يضع على عاتقه شيء وصلاته صحيحة، وذلك إذا لم يجد من الثياب ما يجعله على عاتقه. وإذا صلى وليس على عاتقه شيء وهو قادر على أن يستر العاتق، فهل الصلاة باطلة أو الصلاة صحيحة مع الإثم؟ والذي يظهر بأن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأنه قصر في شيء ألزمه به الشرع. وأما الصلاة في القميص، فالقميص لا يخلو، إما أن يكون يغطي البدن سميكا، يغطي البشرة، فإنه يجوز للمصلي أن يصلي في القميص الواحد بدون سراويل ولا إزار، بشرط أن يكون سميكا وأن يكون يعني يضع ولو شوكة في الجيب حتى لا تنكشف العورة إذا ركع أو سجد، يشكه ولو بشوكة أو بأي وسيلة حتى يكون ساتر لا تنكشف العورة عند تحركه في الركوع والسجود، ولا حرج عليه ولو لم يكن يلبس السراويل أو الإزار. أما إذا كان القميص خفيفا ترى منه البشرة فالصلاة لا تصح، لا تصح صلاته وهو يملك غيره. وأما عند الضرورات فالحكم في ذلك بحسب الضرورة وبحسب المشقة، والله أعلم. لك أي شيء؟ قرأت أسئلة.
أحسن الله إليكم. سائر من ليبيا يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل مسلم آوى في بيته رجلا مسيحيا يأكل ويشرب وينام عنده بحجة أنه يبحث له عن عمل، مع العلم أنه يدعوه للإسلام عن طريق الأشرة، فهل يجوز له أن يبقي المسيحية في بيته
إذا كان قصد من آوى في بيته قصده يدعوه إلى الدخول في الإسلام ويواصل دعوته فلا حرج، هذا يعتبر من الإحسان. أما إذا كان متساهلا في الأمر وما قصده إلا ليبقى عنده حتى يحصل على عمل فهذا لا يجوز له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. لكن إذا كان القصد حسن يريد أن يدعوه إلى الإسلام ويتألفه بالبقاء عنده فلا حرج عليه. معنى الآية معلوم ولله الحمد، أن الله تبارك وتعالى شهد بوحدانيته وأنه لا إله غيره ولا رب سواه لمخلوقاته، ولا يستحق أحد أن يعبد مع الله تبارك وتعالى أو من دونه، فشهد على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وشهد كذلك الملائكة الكرام الذين جبلوا على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية، وشهد العلماء بشرع الله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان، شهدوا بأن الله هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. والجملة هي بمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، بشهادة الله عز وجل وشهادة ملائكته الكرام وشهادة العلماء الربانيين في كل زمان ومكان. الأصل في المسلم أن يكون من أتباع الكتاب والسنة، لكن إذا انتهج المسلم نهجا مبتدعا محدثا لا يكون مع السلف ومن السلف في كل شيء، فهو يعتبر مخالفا لهم فيما أحدث من حدث وابتدع من بدعة، فلا يكون سلفيا من كل وجه، يكون سلفي فيما وافق فيه السلف، ويكون مبتدعا فيما وافق فيه أهل البدع والضلال. وهذا من النقص الكبير ومما يعاب على من يخلط، يكون من جهة سلفي ومن جهة مبتدع، هذا يصنف مع المبتدعين ولا يصنف مع السلفيين. والمراد بالسلفي هو الذي انتهج نهج السلف الصالح في العقيدة وفي العمل، لأن السلفية عقيدة وعمل، ولا يجوز لأحد أن ينهج منهج المبتدعين فيما تهواه نفسه ويكون مع السلفيين في أعمال، فإنه إن وافق المبتدعين ومشى معهم ونصر من مذهبهم ف فإنه يصنف معهم، وهذا لا يليق بالمسلم لا سيما طالب العلم. فالمقصود أن المسلم يختار لنفسه خير الطرق وأسلمها، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وعلى نهجهم يسير، فيكون سلفيا بمعنى هذه الكلمة.
سائلة من فرنسا تقول أنها لا تملك وليا لأنها فرنسية الأصل، ثم أسلمت، ولما تقدم لها أحد الإخوة للزواج التقيا في المسجد بحضرة أخت القابض وكشفت عن شعرها، فما حكم هذه المقابلة؟
كان يكشفون الشعر، ينظر لوجهها لكفيها لقدميها بدون أن تكشف عن شعرها. أما والأمر قد حصل فلا تعود لمثل هذا، يكفي ما حصل. وأما قضية الولي فلا بد من الولي الشرعي، وما دامت مسلمة فلا بد أن يكون ولي أمرها مسلما. فإذا لم يوجد لها ولي من قريب أو بعيد فلا بد من والي للمسلمين، السلطان في أي بلد، حتى يتولى عقد نكاحها.
أحسن الله عليكم. سائل يقول هل تصح صلاة الرجل وهو يحمل ابنه وثوب الابن به تصاوير؟ هل تصح صلاة الرجل وهو يحمل ابنه وثوب الابن به تصاوير؟
أولا لا يربي ابنه على لبس ثياب فيها تصاوير، وثانيا صلاته صحيحة ليست باطلة، ويربي ابنه على اللباس السليم الطيب.
أحسن الله عليكم. سائل من المغرب يقول ما حكم بيع الجوالات بالكاميرا؟ ما حكم بيع جوالات الكاميرا؟
على بائع الجوالات أن يختار السليم منها من أجهزة التصوير، ولا يجوز له أن يغامر بنفسه فيبيع ويشتري في هذه الأجهزة التي هي وسائل التصوير المحرم، فيبتعد عن هذا.
أحسن الله عليكم. سائل يقول رجل يريد أن يهاجر من أجل طلب العلم لأنه لم يتيسر له ذلك في بلده، ولكن يخاف على أسرته من الانحراف إذا سافر لطلب العلم الشرعي، فماذا يفعل؟
يخاف إيش؟
ولكن يخاف على أسرته من الانحراف،
إخوته،
على أسرته من الانحراف إذا سافر لطلب العلم الشرعي، فماذا يفعل؟
الآن وسائل العلم والنشر متعددة ومتنوعة تصل آفاق البعيدة، فإذا كان يخاف على أسرته من الانحراف لأنهم في بلاد الانحرافات، فعليه أن يستعمل الوسائل التي يصل العلم الشرعي إليه بواسطتها حتى يتمكن. وطلب العلم الواجب هذا فرض، فريضة على كل مكلف أن يطلب العلم الواجب، وهو الذي يتعلق بعلم التوحيد وعلى العموم بأركان الإسلام والإيمان والإحسان وما هو معلوم من الدين بالضرورة، واجب على كل مكلف أن يطلبه بعد أو قرب بحسب استطاعته.
سائل من فرنسا يقول حالة أهل السنة في فرنسا سيئة جدا، نرجو منكم نصيحة مفصلة. أحسن الله إليكم.
كيف
حالة أهل السنة في فرنسا سيئة جدا؟ حالة أهل السنة في فرنسا سيئة، نرجو منكم نصيحة مفصلة. أحسن الله إليكم.
من أكرمه الله عز وجل بالسنة فهم الإسلام تماما في أي بلد من البلدان، فعليه أن يجتهد في إقامة الإسلام في نفسه وإقامته في دعوة لغيره، فهؤلاء الجماعة الذين هم مسلمون عليهم أن يعتصموا بالكتاب والسنة وأن يتواصلوا فيما بينهم ويتواصوا يوصي بعضهم بعضا بالثبات والدوام والاستقامة على الشرع ويستمرون في الدعوة بحسب الإمكان ولا ينهزم الإنسان، فإن الله عز وجل ناصر دينه ومن يدعو إليه، لقوله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله أعلم.
Thank you.